والناس له أين الذي خلقكم من نفس واحد وخلق من أزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا حقا تعبدا له ورقا أن يسر لنا الاجتماع في أفضل الذكر عنده ألا وهو مدارسة الاعتقاد الذي ارتحل على هذه الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو في قلوبهم الاعتقاد السليم الذي هو عنوان الطريق المستقيم الذي منتهاه جنة رب العالمين في كتاب مسائل الجاهلية التي الجهل بها قد يؤول إلى اعتناق الكفر والشرك دينا والبائس من يعرض عن مثل هذه الدراسة زهدا فيها عياذا بالله فأقبلوا عباد الله لتدرسوا الاعتقاد فهذا وسيلة الثبات على دين رب العباد حتى الموت قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وقد وصلت من القراءة هذا الكتاب والتي ذكر الإمام الجد محمد الوهاب أجر الله المثوبة أجر الله له الأجر والثواب في مسائل أظهرها لنخالفهم فيها لكي أننا إذا جهلناها وتشبهنا بهم وقعنا في شركهم وكفرهم من تشبه بقوم فهو منهم لتتبعن السنة من كان قبلكم وقد وصلت إلى المسألة 36 التعبد بتحريم الحلال وقبل ذلك كعادتنا ألا نخلي مبدأ درسنا بفائدة يقوم المقام والضرورة والحاجة إلى بيانها أنتم اليوم في ليلة شريفة ليلة النصف من شعبان وهذه الليلة قد جاء في فضلها حديث اختلف أهل الحق والحديث في تصحيحه ومما رجح حسنه لكثرة طرقه وأن له أصل شيخنا إمام الحديث في هذا العصر ناصر الدين الألباني فرجح حسنه وهو الذي قال فيه شيخنا الإمام ابن باز كان مجدد هذا القرن في الحديث وقال شيخنا العلامة العثيمين إن هذا الرجل لا يبارى في الحديث فرجح تحسينه وتتبع طرقه وكان شيخنا بن باز يعجب وهو يقرأ لأخيه الذي يحبه في الله وهو كذلك يبادله الشعور كما رأيت مكالمة لهم في منى اتصلنا بشيخنا الألباني وكان بينه وبين شيخنا بن باز مكالمة تاريخية رأيتهم كيف يداعبون بعضهم البعض ويظهر حب بعضهم بعضا لبعض فرحمهم الله وجعلهما في عليين وقال هذا حديث يعني حسن وهو حديث أبي موسى الأشعري والذي خرجه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف له عدة طرق قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان، أو إن الله ليطلع ليلة النصف وهي الليلة ليلة الخامسة عشر، وهي مناسبة عجيبة لم أقصد إحياءها بكلمة، ولكن أردت التعليم، وليس كما نهى العلماء أنه ينهون أن يأتي الرجل في كل مناسبة في ليلة، مثلا إذا جاء الاثنين والخميس يقوم من المسجد يقول غدا اثنين وخميس، غدا الثلاثة البيض. التذكير المستمر هذا لم يرد إلا على سبيل التعليم، لأن النبي ما كان يأمر بلال أن يذكر في أزقة المدينة، أو هو يلقي كلمة ليلة الاثنين والخميس والثلاثة البيض يقول صوموا غدا، لا تنسوا غدا في كل أسبوع أو في كل مناسبة. لكن أقول هذا المجلس تعليما لا إحياء لهذه الليلة، كما سيأتي التفصيل في ذلك. فأقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان على عباده، فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. حينئذ اختلف أنظار العلماء فيما يصنعه الرجل في هذه الليلة، فبعضهم رأى أن يصلي الرجل على سبيل أن يكون فردا في بيته، يعني ليلة شريفة يليق فيها أن تخصها بعبادة كالصلاة. ومنهم ولكنه لما كانت القاعدة الذهبية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، قلنا ما قاله واختاره شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال أعجب من قال الأصح ممن قال تصلى جماعة في المسجد تصلى فرادة على خلاف، قال الأصح ألا تحيى تلك الليلة بصلاة، يعني ولا دعاء خاص ولا شك ولا احتفال، فإن الاحتفال تلك الليلة بدعة من توزيع الحلوى والاجتماع العشاء والاكتحال أو غير ذلك. قال شيخنا بن باز وذلك لأنه لم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه بل ولا عن التابعين ولا أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك بن أنس أنهم أحيوا تلك الليلة بصلاة، ومن تأول في ذلك فهذا من باب الخطأ، فإنه يفرق بين قول العالم المعتبر والذي هو غير معتبر. فالغير معتبر ماذا يسمى؟ بالشذوذ، وهو أن يتكلم باجتهاد يخالف فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من تأول واستنبط من النصوص قولا لم يعمل به الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة. فلم يرى شيخنا بن باز هذا من السنة حينئذ إحياء هذه الليلة بصلاة أو دعاء خاص أو احتفال أو يومها غدا بصيام، فكل ذلك لم يرد عن السلف الكرام. ولو كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكان مما توفرت دواعي لنقله، كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا. فلما لم ينقل أحد عن النبي أنه كان يحييها صلاة لا فرادة ولا جماعة، ولا شك لم يكن يحتفل بها ولا فيها ذكر خاص ولا دعاء ولا استغفار خاص، حينئذ نلزم طريقة نبينا المثلى لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيستحيل يعني أن تكون ليلة معروفة مشهودة بالصلاة الفرادة أو جماعة ثم زمن الصحابة كله يعطل عنها ولا صحابي يقومها ويكون مشروع. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فتغيب عن خير الناس هم الصحابة كما في صحيح البخاري ثم يعلمها أفراد بعدهم؟ هذا مما لا يكون. ولذلك عالم العصر وإمامنا وشيخنا عبد الرزاق بن باز جعله الله وسائر علمائنا في عليين وإمة الدين من قبل قال لا تحيى هذه الليلة، يعني الليلة 15 هذه الليلة من شعبان، بصلاة ولا بدعاء ولا شك ولا باحتفال، بل فعل ذلك من البدع التي لم يسنها النبي ولم يشرعها الله. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالترك الراتب من الرسول سنة كما أن الفعل الراتب سنة منه. كان النبي يصلي الفجر ركعتين، الفجر ركعتين خفيفتين، وكان يواظب على ذلك مواظبة الراتبة في السفر والحضر. فعرفنا أن المواظبة هذه كانت تدل على أنها سنة مؤكدة ركعتي الفجر. قال شيخ الإسلام وكذلك الترك الراتب مع قيام الداعي وانعدام المانع. فترك الراتب حينئذ يكون سنة تركية، يجب أن تستن أيها المسلم بتركها، تستن فاستن الآن بترك إحياء هذه الليلة، ليلة 15 من شعبان، استن بالترك واجعل الفعل الذي هو مقصود تتقرب به إلى الله على نمط وعلى منهاج الواسطة الذي بيننا وبين الله وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ولذلك كان عمر بن الخطاب يطوف كما في صحيح البخاري، فأخذ رجل بيده ليمس الركن الثالث من أركان الكعبة، فقال إلى أين؟ إلى أين؟ قال لتمس الركن يا أمير المؤمنين. قال ومن قال لك هذا؟ هل كان النبي يفعل مسألة أركان ولا ركنين؟ قال ابن عباس كما في صحيح البخاري وقد رأى معاوية مس أركان البيت كلها، يا معاوية ترى يعني النبي ما كان يمس الركنين، حجر أسود والركن اليماني. فعمر اختاض من هذا الرجل اللي بيأخذ بيد عمر ويخليه يمس شيء ما مسه الرسول. فكذا لو عرض على عمر بن الخطاب فقيل أن هناك أناس يحيون ليلة النصف من شعبان، ماذا سيقول؟ سيقول من أين؟ ما كان النبي يحييها. فخير هذه هدي من؟ هدي محمد. هب أنه جاء عن الأوزاعي من علماء الشام أنه كان يحييها ويرى إحياءها، فالعلماء يحتج بهم ولا لهم؟ بهم ولا لهم؟
لهم،
لهم لا بهم، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لما قيل لنا من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ولاة أمركم يظلمون ورأيتم ولاة أمركم يقصرون، إياكم أن يعني تطعنوا فيهم، تذكر مثالبهم أو تخرجوا بلسان أو بسنان، اكرهوا الذي يصنعون والزموا طاعتهم. فجاء رجل مثل فرضا الشعبي تتأول في فتنة الأشعث وخرج، هل نقول نخرج من الحكام لأن الشعبي خرج ونلزم النبي؟ أرز النبي أعطانا طريقة التعامل على الأمر إذا قصر. في صحيح البخاري بل في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون، لكن لا تنزعوا يد أمتي من طاعته. فيجي واحد عنده زيغ في قلبه يميل لمذهب الخوارج والقتل والتدمير، يقول طيب فلان فعل، طيب محجوج بالإجماع قبله. أو يأتي شخص يقول لكن في عهد التابعين المسألة فيها قولان، يا أخي قول معتبر وغير معتبر، ليش تظهر أنه قول معتبر؟ محجوج هذا التابعي إذا قال بقول يخالف الصحابة، فلا تبرز قوله على أنه معتبر، بل أبرز ما استقر عليه الإجماع الذي هو على وجه الصحابة أنه ما يجوز لأحد أن يخرج عن الأمر لا باللسان ولا بالسنان. ومن فعل ونقلت عن وكان فلان يرى السيف، رسول الله كان لا يرى السيف على أمة محمد ولو فجر الحكام وقصروا ومن دين الله وبدين الله وفي دين الله قصروا. لذلك كذلك نقول في الاسم شعبان لا يتر الرجل يقول كيف أنتم تقولون كذلك، كما يفعل حاتم عون الشريف يأتينا بمقالات عن بعض المشايخ في قضية عظيمة وهي التوحيد، يقول انظر ماذا قال الحنابلة. طيب أفرض الحنابلة زلوا في التوسل، تقوم تروح تترك طريقة الرسول في الذي لم يفعل ولم يأمر أمته وطريقة الصحابة أمة الدين، ثم تقول فلان في الكتاب الآن يسحق الوهابية بهذا الكلام. شو الكلام ذا؟ حنا نمشي مع الرسول، ترى ما يهمنا قول أحد يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حينئذ لا يشرع بعد أن تنصرفوا لبيوتكم الآن بعد الدرس أن يحيي هذه الليلة أحد قائلا أنا قريت في بعض الكتب أن فلان أحياها. فلان مهما كان عالم ولو إمام يحتج له ولا يحتج به. فالإمام أحمد في التوسل روايته، رواية يجوز يا رب أتوسل لك بنبيك، رواية لا يجوز. لماذا اختار شيخنا بن باز وعلماء أن الرواية يقول لا يجوز التوسل؟ لأنه هو الحق وأخذ بالرواية التي ليس فيها توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن الأعمى الذي قال توسل لك يا الله بنبيك كان النبي قد دعا له أن يرجع الله بصره، أي بدعاء نبيك مضاف محذوف مقدر بالمناسبة، المناسبة يدعو لي يا رسول الله فدعا له يا رب أسألك بدعاء نبيك وليس بذات نبيك. فالعلماء هنا كشيخنا بن باز وشيخ الإسلام بن تيمية من قبل والألباني وغيره من عمالقة العصر قالوا لا يشفع التوسل بالنبي، أتوسل لك بنبيك بجاه نبيك عندك يا الله. كل هذا محدث لا أصل له، وإن قاله بعضهم من أئمة الدين، لكن مشى بن تيمية على القاعدة العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. بعد هذا التقرير لا يشرع لأحد أن يفتات على الرسول على الله والرسول ويقدم بين يديهما. قال الله تعالى في مطلع سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا أتقدموا بين يدي الله ورسوله. من التقديم بين يدي الله ورسوله أن تقدم قول عالم وتتعصب إليه دون الرسول والصحابة. قال ابن تيمية من اختار قول استنباط عن عالم بعد الرسول عن الصحابة أو استنباط الصحابة وفهمهم ما قال واحد من الصحابة فقوله لا يكون إلا بدعة. قال حذيفة أي عبادة كالنصف شعبان القيام إليها أو الدعاء عند قبر الرسول، أي عبادة صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أصحاب النبي فلا تعبدوها ولا تنسكوا بها، وعليكم كما قال ابن مسعود بالأمر العتيق ما كان عليه النبي والصحابة. أنا أعلم أن هذا الكلام يقرره الآن مقرره شيخنا بن باز وإمام الدين كابن تيمية، يكرهه من في قلبه من لوث البدعة وحب أهلها، لكن الحق حق أن يتبع. وقد خرج ابن حبان وغيره عن أبي ذر أو عن غيره أنه قال أمرني النبي أن أقول الحق ولو كان مرا. هذا الحق. حينئذ ماذا يصنع الرجل في هذه الليلة؟ يقول كيف ليلة شريفة بفوتها، الله يطلع ويغفر لكل أحد، أنا ودي ما يغفر له، ودي أفعل شيء حتى ربنا يغفر لي مع الناس. يا أخي قد روى أبو داود في سننه بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. قال ابن حجر فتح الباري لو كان الدين بالتحسين العقلي، يعني ما شفناه يقولون لبعض الجهلة عندما يقرروا حكم شرعي بالعقل عرفناه ويبدأوا يتفلسفون في الدين بغير علم ولا اتباع للرسول الأمين ولا الصحابة المهدي، يعبدون الله بالتحسين العقلي. نعم. فيقول ابن حجر هنا لو كان الدين بالرأي لقال صاحب الرأي يقول للتسخ من الخف باطنه هو يلاقي الأرض، فإذا نمسح على الباطن تحت مو الفوق، لكن لما كان الدين اتباع كما قال ابن أبي طالب قال ولقد رأينا النبي يمسح ظهر خفه، فصلنا نمسح ظهر خفه وتركنا باطن الخف، مع أن باطن الخف وللتسخ الأعلام يتسخ، أن الدين ليس بالعقل، الدين بالاتباع، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا الدنيا والآخرة. بل الله عز وجل بنفسه وضع جعل من كلامه تخصيص في الرد على أهل البدع، تخصيص قوي، تعرفون كلام الله معجز، قال في الإنكار على جميع طوائف البدع سبحانه فأسكت جميع أهل البدع بآية واحدة، لا إله إلا هو العليم الحكيم اللطيف الخبير. قال يا أهل البدع، يعني يا من تريد الابتداع في الدين من مشرك كفار قريش فمن بعده من هذه الأمة مما تشبه بهم كما في مسائل الجاهلية، قل يعني لهم يا محمد الله أذن لكم أم على الله تفترون. فدل ذلك، دل ذلك على أن أهل البدع غير مأذون لهم أن يبتدعوا عبادة ينسبوها للدين، والله ما أمرهم بها بأن أظهر ذلك لهم من طريق رسول، من طريق الصحابة، من طريق القرآن على وجه واضح فيه. نعم، فإذا هم مفترين على الله. الذين اتخذوا العجل سينال لهم إيش؟ غضب من ربهم وذلة، وكذلك نجد المفترين كل مبتدع بدليل. أترون الآن خوارج اللي كانوا يرفعون عقيرتهم ولسنتهم على ولاة الأمر ويهيجون الناس، وين الآن مصيرهم؟ ذهب الجفاء، بقى أهل الحديث أهل الحق. الله ما يحب البدع ولا يحب أهلها. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، صفة الباطل الزهوق، ولو بعد حين قد يكون له صولة سنين ثم يكون الباطل زهوقا ذاهبا لا بقاء له في سنة رب العالمين، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. فحينئذ اجتهد في هذه الليلة أن لا تمر كلها حتى الفجر، حتى الفجر أن تعارك وتجاهد قلبك، هذه العبادة عبادة قلبية، صنع القلب إذا صنع صلاة الجوارح كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا لكل ملك حمى، ألا وحمى الله محارمه، ألا وإن في كل جسد مضغة قلب إذا صلح، إذا صلحت صلح إيش؟ ها؟ جسد كله ألا وهي القلب. هذه الليلة قبل رمضان، بقي لك على رمضان نحو 15 يوم، ليلة إصلاح القلوب والتجرد بالتوحيد علام الغيوب والتجرد للنبي بالاتباع. خلاص إذا فعلت شهادتين في هذه الليلة في قلبك غفر الله لك، وانت كنت نايم على فراشك اسمع لك شخير، او كنت مع اصحابك تتعاطى عشاء هذا الليل نزلت المغفره عليك، لان مطلوب ان تصل لهذه المرحله العظيمه القلبيه ان يكون قلبك سليم هذه الليله. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله قلب سليم سالم من الشهوات والشبهات. فمن الشبهات التي ينبغي تتركها في هذه الليلة الشرك، وهو أعظم ما نهى الله عنه، ويقوم في قلبك التوحيد في أوج صوره، فلا تشرك أن تكون ممن أتى قبل الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو كذاك الذي سألته عند الحرم في 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 عملنا بالتوعية ويعني استطرت معه في الكلام أختبره ليرى يحتاج تعليم أو لا، فقلت لو إننا يعني ذهبنا إلى قبر فلان لابد أن نذهب إليه أو من هنا يسمعنا إذا أردنا نتوسل به عند الله، قال لا إذا دعوت صاحب القبر من مكة سجادك. فالمقصود يترك هذا الشرك، دعاء غير الله، الذبح غير الله، الذهاب للكهنة والسحرة قد إن عندهم علم كعلم الله، أو اعتقاد النبي على الغيب، أو وضع التمائم في اليد من الشرك الأصغر الذي يدفع الله في جعم أن الله يجعل به دفع للضرر التمائم والتولى، أو قول يا والنبي وحياتي، أو لولا فلان أخ للسائق الماهر لانقلبت السيارة إلى آخره. يترك الشرك أكبر وأصغر هذا الليل، يجاهد قلبه تعلق بالله، طهر بالتوحيد، لا زكاة القلب مثل التوحيد. ثم التجريد، تجريد لسنة رسول رب العبيد، قالوا أو مشاحن هو المفارق لجماعة المسلمين ببدعة مثل الخوارج. قال ابن عبد البر أشد البدع يعني وأقبحها بدعة الخوارج. ليش؟ لاحظ العلماء أن الله قال في أن النبي قال فيهم أشياء وحديث في التنفير والتقبيح لعملهم ما قال في غيرهم، فقال كلاب النار وكررها كما حديث الإمام في صحيح مسلم أحمد، وقال شر قتلة تحديم السماء، وقال لينا فيتنهم لقتلنهم قتل عاد، أستأصلهم ما ينفع معهم من البتر. أي والله. فحينئذ إذا كان الإنسان على في قلبه زيغ في طريقته من حشو ذهنه، كما ذكر لي طبيب تائب من منهج السروري، قال كنت معهم يقول اطلب العلم عند العلماء وتمكن من العلم، ثم إذا الناس يعني رجعوا إليكم أظهروا عيب الولاة، هذا السورية وهي خطيرة جدا. إذا كان الإنسان في هذا الليل على المنهج، دعوة له الآن أن يترك منهج السروري، منهج الداعشي، ويستقيم على السنة العلماء، علماء البلد هذه من باز من عثيمين، ويحسن الظن بالله عندما أمر بطاعة ولاة الأمر، وأن طاعتهم لا تعني النفاق أو لا تعني الصهي، أنا كما يقول صهيون اللي يشوفونه يدافع عن السنة ويقوله يقوم مع الولاة في السنة عياذا بالله، ويلوي عناق السنة لتكون مع الولاة، هذا اتهم لعلمائنا، لعلمائنا بالباطل، وأنهم يسموهم يسمون علمائنا إيش كلمة يقولونها، يسمونهم انبطاحيون أو عملاء عياذا بالله، هذا أو منافقين، ويخرج بالسيف على أمة محمد ويرى الخروج. هذا سيحرم هذه الليلة اللي يحث الناس على الخروج على الأمر، ويفارق المسلمين بدعة الخوارج، سواء كان من الخوارج على طريقة الإخوان أو الخوارج على طريقة التبليغ اللي يسمونها الدواعش أو طريقة السورية، هم أشد لأنهم يعطون العلم طعم الخروج على الأمر، وهذا جعل العلم هو رحمة، عذاب معذب من قبل رب الأرباب. في شباب اليهود استعملوا العلم للرياسة. فالمقصود حينئذ إذا استطاع أن يجاهد قلبه على تينك المعنيين فليبشر بمغفرة رب العالمين، ولو لم يصلي هذه الليلة ولو لم يصوم غدا. نعم، احتج الذين قالوا بالصيام غدا تخصيصا وقيام الليلة بحديث في سنة الماجة أيضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الليلة النصف من شعبان وهي الليلة فقوموا ليلة وصوموا نهارا، لكن هذا الحديث في سنده أبو بكر بن أبي سبرة وهو متهم بالوضع والكذب على الرسول، لا يصح الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله والحديث إذا كان ضعيفا لا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي، فكيف إذا كان يعني موضوع هذا الرجل متهم بالكذب، فلا يصح تخصيص هذه الليلة بقيام ولا غدا بالصيام إلا إذا قمت هذه الليلة كما تقوم كل الليل، فهنيئا لك. نعم، قد يقوم المقتضي، قد يقوم المقتضي لدعاء قد، لكن لا تخصص بهذه الليلة، أنك تحس في نفسك نزعة قوية لنزعة الخوارج، نزعة قوية للتعلق بغير الله، والعدد التنازل يتناقص، يطلع الفجر وتنتهي فضل هذه الليلة، تطلع الفجر اليوم، فتحس أن قلبك يعني عياذا بالله زائغ مو براضي يرضخ الحق، ومناقض مقتضي لعله، لعله يجيز أن تقول يا رب اهدي قلبي للسنة يعني قبل يطلع الفجر، فلا أكون على مذهب الخوارج وكفر ولاة الأمر وكفر المسلمين. ادعو، المهم إذا طهر الله قلبك من ذا وذا من الشرك والابتداع والخروج على المسلمين وإحداث الحقد فيهم والبغي والظلم والكراهة لبعضهم البعض، حينئذ بغير حق طبعا تحذير من أهل البدع لا يسمى تكريه بعض المسلمين في بعض، هذا واجب كما نقل الجماعة لابن تيمية، لكن تكريه الناس في ولاة الأمر وذكر مثالبهم دون تشجيعهم والدعاء لهم والدفاع عنهم وذكر منجزاتهم حتى يحبوا الناس وينقادوا لهم، كما قال ابن رجب في النصيحة لولاة الأمر أن تذكر ما يخلي الناس يحبونهم لينقادوا لطاعتهم، ليس نفاق هذا، تذكر منجزاتهم، تذكر حتى لا يتؤلب بالضد عليهم إلى آخره. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة أبشر بالخير، أنك سيكون الليلة ولو على فراشك مغفور لك، ولو أنت تسولف قبل المنام مع زوجتك أن تنزع عليك المغفرة، مقصود تصل هذه الليلة بتطهير هذا القلب الذي يطهر من الشرك والابتداع والشبه والحقد، فإن الله سيغفر لك. أما ما وجد من بدع أن تلك الليلة ينشرون في الواتساب أو تليجرام عبارة سامحني وسامحك ليلة نصف شعبان، هذه بدعة، ما كان السلف ليلة نصف شعبان يراسلون بعض سامحني وسامحك، هذا الابتداع. أو فعل هذه الليلة كما ذكرنا احتفال النصف من شعبان، لم ينقل ذلك أبدا إلا أن تقوم مثل الليالي الأخرى، تصوم غدا مثل أيام تصوم من شعبان، فلا حرج في ذلك. حينئذ ننبه على مسألة أخرى قبل أن يقرأ أخوكم هذا الكتاب الماتع الذي وفقنا الله لاختياره في هذا المجمع الكبير، نشكر الواحد الكبير لا إله إلا هو أن يسرنا هذا بفضل منه وإحسان لما في هذا الكتاب من فوائد عظيمة كما ترون. الثاني المسألة الثانية أنه الآن غدا سينتصف شعبان، سينتصف شعبان نعم، فحينئذ لك أن تصوم غدا أنه من شعبان، لكن لا تبدأ بالصيام بعد النص بعد 15 16 17 من المكروه، صم غد لأنه قبل النصف، قبل يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون إيش رمضان. هذا الحديث أيضا مما عله بعض العلماء والصواب ما ذكره شيخنا الألباني فيه، لأن أبا داود عالج النكهة قال إمام أحمد إن يمكن الجمع كما قرر ابن القيم، إذا انتصف شعبان فلا إيش فلا تصوم حتى يكون رمضان، قال الإمام أحمد فيه نكارة لأن النبي كان يفهم شعبان، قال أبو داود تلميذه وليس هناك نكارة. شوف كيف داود رباه الإمام أحمد من مشايخه لا يتعصب، قال والصواب خلاف قول شيخنا الإمام أحمد، ليش؟ لا يمكن الجمع، بمعنى أنك لا تبتدي الصوم بعد النصف كما قال ابن القيم فيكره، لكن لم يقل يحرم، فيجوز أن تصوم بعد النصف، لكن على سبيل الكراهة تذهب الكراهة إذا كنت صوم تعتاده مثل الاثنين والخميس مثل السر وشعبان فلا بأس. نعم، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي قال للرجل أصمت من سر شعبان، اختلف العلماء كما نقله الترمذي ما هو السرر، سرة الشيء وسطه أو أوله أو آخره، قال ابن تيمية في فتاوى يعني آخر الشهر 28 29 30، فإن هذا آخر الشهر يستحب صوم من آخر شعبان، سرر شهر شعبان عند استسرار القمر اختفاؤه، فحينئذ لا يكره ذلك. ولكن لماذا قلنا في الكراهة؟ لأن النبي قال لا تقدم رمضان لصوم يوم ويومين، هذا حرام كما قال روين يومين قبل رمضان لاحتساب الاحتياط لرمضان، لكن قال إلا صوم تصوم كسر شعبان كتواصل شعبان لرمضان فلا بأس بصيامه، كما نقول في يوم الجمعة يكره أن تصوم يوم الجمعة انفرادا إلا إذا جعلت يوم الجمعة من رمضان من شعبان، فالنبي كما في صحيح مسلم قال لا تفرد يوم الجمعة بصيام إلا صوما كان يصوم أحدكم، يعني شعبان تصوم الجمعة تفرد لأنه شعبان يجوز، لأنه عرفة يجوز، إلا أن تصوم قبله يوم وهو الخميس أو بعده يوم السبت إلا صوما كان يصوم أحدكم، فحينئذ ليستمر الصيام بنا حتى يكون يعني قبيل رمضان بيومين، لكن يكره الابتداء، والنقل الذين صاموا قبل شعبان واصلوا هنيئا فاستمروا، فإن هذه سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله محتاجين يا إخوان في تقرير الطاعات، فالله يقول فاستبقوا الخيرات أن الطاعات هذه والعبادة تقوي التوحيد في قلوبنا، والله محتاجين لتطهير قلوبنا وتنقيتها والثبات على التوحيد لإظهار كثرة طاعة رب العبيد. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. من يحفظ منكم حديث يوافق الله تعالى فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، تحفظون حديث ولا حديثين؟ بادروا، أحسنت، خرجه من الترمذي في جامعه، مسلم في صحيحه، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، سترون فتنا كقطع الليل المظلم، يمس الرجل مؤمن لكن يصبح كافر، أعوذ بالله. حديث الترمذي، حديث أبو هريرة، بادروا العمل سبع مرات يخوف الناس، بادروا العمل، بادروا العمل سبع مرات، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الموت أو الساعة تقوم فجأة يعني والساعة داء ومر. فبادروا الأعمال وصوموا شعبان وهذه الليلة لتجاهدوا قلوبكم قبل الفجر لعلكم تصيبوا مغفرة الله بالتوبة من الشحناء أو مفارقة أهل السنة والجماعة ببدعة الخوارج أو التصوف أو الرفض من سب الصحابة، لعل الله أن يغفر لمن انتصر على قلبه وشيطانه فطهره بالتوحيد وزكاه بطاعة رسول رب العبيد. والآن نقرأ ما تبقى من هذا الكتاب الثمين الذي أسأل الله يرزقنا شكر القراءة منه، لأنها مسألة التوحيد، الإخلال بالتوحيد إلى الشرك خطر عظيم جدا، من أسباب خطورته أنك إذا جهلت هذه المسائل وصرت تقلد المشرك ولا تدري فقد تقع في شبكة الشيطان من الشرك لجهلك بالمسائل التي تخالف أهل الجاهلية فيها، من باب اتبعوا النساء من كان قبلكم ومن باب من شباب قوم فهو منهم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 36، التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك.
نعم، احذر، هذه مسألة خطيرة جدا ويتشبه بها الجاهلية الأولى بأن نتعبد، نعوذ بالله، نتعبد بفعل الحرام أو باستحلال الحرام أو تحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. فالجاهلية الأولى كانوا يعبدون الله، نعم، بالشرك الأكبر، لا إله إلا الله. إذا قالت الأحناف إن الرجل إذا أقبل على المرأة ليزني بها عياذا بالله ويرتكب هذه القاذورات التي نهى الله عنها ولا تقرب الزنا إنه كان فاحش لا يزال، قال في المؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يرتفع الإيمان إذا زنى فوقه كالظلة. فقالت الأحناف من أقبل على امرأة ثم تقرب إلى الله بالدعاء حين وقائها قائلا على بركة الله، قال فهو كافر. كيف؟ المهم من تقرب إلى الله بالزنا فإنه كافر، كما ذكرنا لكم في المسألة الماضية تقربهم تعبدهم لكشف العورات، قصة ذلك الرجل المأفول الشيخ الضال الصوفي الغالي المحرف لدين الله الذي تعلق به تلميذه وكان قد تزوج وبلغه جمال امرأته فبقل غميه من الخبث فانصرف زوجته انصرفه بسفر، قال سافر، فرأى أنه لا داعي للسفر، ليش الشيخ يأمرني؟ فذهب إلى منزله فوجده مع امرأته بحالة سيئة فقال له: ايش هذا يا شيخ؟ ما تخاف الله؟ انت اللي تعلمنا وانت تقع على امرأة الان. فقال: اما تثق بي اني اتقرب الى الله باستصلاحها بالفاحشة؟ يعني اعوذ بالله. فحينئذ اذا احل الانسان ما حرم الله كانت عظيمة وكبيرة وكفر، فكيف اذا كان هذا تعبد لله في مسألة اعظم من الزنا وهي الشرك؟ فكذلك كان المشرك، كان المشركون الاول فانهم يعبدون اللات والعزى بالدعاء والذبح والنذر لها، ثم يقولون: الله امرنا بها. فعلوا فاحشة من الشرك، يقول: الله امرنا بها. فالله لا يامر بالشرك ولا بالفحشاء، اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا اقبح شيء، ان يكون الشيء حرام ثم يجعل ايش؟ تعبد للرحمه. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه ارسل له جماعه من هؤلاء المخرقين، قال: نحن يا شيخ ترى جماعه نعرف ربنا، يعني نعم نصوم ونصلي ونذكر الله، لكن يجينا مثل غيرنا تقسو قلوبنا، يعني نغفل فنتعاطى الغبيراء وهي نوع من الحشيش. قال: فإذا تعاطيناه وضربت نشوتها في رؤوسنا أكثرنا من ذكر الله. فيجعلون تناول الحشيش هنا من جنس إيش؟ التعبد والإعانة على التعبد. فقال: هذا اللي يبغى قصده خير يا شيخ الإسلام يأخذ الحشيش مو من أجل اللهو والزنا واللعب، يبي يعبد الله أكثر، يحس بركة في قلبه إذا أخذ الحشيش، يذكر الله كثير. فهل على المتعاطي لهذا الحشيش تقرب إلى الله ويعان له حد شارب الخمر؟ قال: نعم. ويل هذا الفاعل، أيظن الله يحرم شيء ويكون فيه معونة على طاعة الله؟ كيف يعني؟ أعوذ بالله. تعبد الله بذلك. وهذا مثل من يقول لولده: يا ولد سوي لي جراك الشيشة، ترى راسي مرة والله من عاد أذكر الله، جيب الجراك. ويضرب من الشيشة ويبدأ يذكر الله بعد ذلك. إذن لا يجوز لأحد أن يستعمل المحرمات في زعم أن ترقق قلبه، ويحل ما حرم الله للتقرب إلى الله. كمن يقول في قلبي قسوة فيفتيه هؤلاء المخرقين يقول: شوف فتاة تعشقها، فإن كما قال ابن القيم فإن العشق يرقق القلب، راسلها بالحب والشعار، بعد فترة قلبك رق، حينئذ تقوم الليل وتصوم النهار. مضبوط هذا الكلام ولا باطل؟ باطل. أقر ابن القيم قال: نعم مثل هذا الميل قد يرقق القلوب، يعني يكون فيه نوع علاج، لكن ابن القيم ذكر في العلاجات المحرمة أمر يخفى على كثير من الناس. قال: في الخمر قد يكون فيه نوع علاج للكلى وتفتيت الحصى أو شيء من ذلك، لكن يقول ما يولده من سموم وأمراض أضعاف أضعاف ما يحصل له من ما هنالك أو من ذلك. فهم كيف؟ فقد يقول: أنا أبي أكحلها، أبي أنظر في كما يقول الطقوس الصوفية أو يقول هؤلاء المجرمون: لا بأس أن تنظر في مرأة وجهها كاسي عاري قوامها وكذا ليرق قلبك بالتدبر إيش بديع صنع الله، فيكون نظرك إليها طاعة لله عياذا بالله. كمن يقول من الصوفية: أنظر للمردان للشبان الجميلين الصغار، يقول لي رقق قلبي، فأنظر إلى الواحد منه وقل: ما عجب ما خلق الله، أعوذ بالله. فهذا النوع من التعبدات زيخ. فكيف بالشرك؟ فالأولين كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. إذن جعلوا الشرك الذي هو أعظم ما نهى الله عنه قربة من الله، أعوذ بالله. وإن الله أمرنا بذلك، إن الله أمر باحترام الأولياء واللات من ولي وصالح، وكان يلت السويق للحجاج فله مقام، وإن له والله ربط به روح هذا الصنم، أول ما ندعوه ليشفع عند الله قل: يا لات اشفع عند الله، تطير هذه الروح للعرش ويجيبه الله. فنحن أصحاب ذنوب ونحن أصحاب يعني فواحش، الله ما يقبل منا، لابد من واسطة. فتلاعب بهم الشيطان على هذا الأسف، وكان يكلمهم عند الصنم كما يقول ابن تيمية، فأغرقوا بالشرك حينئذ، وتعبدوا لله بالشرك، تعبدوا لله بترك طاعته بالتوحيد. فحينئذ كل من يأتي من هذه الأمة يتعبد الله بالكفر والإلحاد ففيه شبه به. من يذكر لي من هذه الطوائف في هذه الأمة اليوم من وقع في التشبه بهم؟ عباد الأضرحة، أي والله، يدعون البدوي والحسين وفاطمة الزهراء وزينب وغيرهم، يقولون إيش؟ أن الله لهم جعل لهم منازل هؤلاء الأولياء. ألم يقل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إذا الله يحب منك أنك تدعوهم، لهذا أن هذا يدل أنك صدقت الله واحترمتهم وعظمت الله بتعظيمهم. شوف الشبه. فحينئذ ينكر عليهم القرآن، وإذا فعلوا فاحشة يعني أو أشركوا من هذا الشرك قال الله أمرنا بها، وإن الله لا يأمر بالفحشاء يعني ولا الشرك، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله أمركم بالشرك؟ فيتعبدون الله بدعاء البدوي والحسين، وهذا أفحش ما يكون، أن أعظم الذنب يتقرب به إلى الله. قلنا في الزنا تقرب إلى الله به كفر، فكيف بالكفر نفسه والشرك؟ نعوذ بالله. إذا هذه طائفة من عباد القبور والأضرحة. تميزت هذه الدولة المملكة العربية السعودية بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي درست التوحيد ونهت بشدة ولو في الخطة المستقبلية أن تبنى أضرحة بالمساجد ويجعل لها سدنة، يأخذون أموال الناس بغير حق ويطوفون حول القبر ويجعل لهم أوقاف وإلى آخره. هذا ممنوع بالسياسة التي قامت عليها الدولة على التوحيد والعقيدة. فقال الملك عبد العزيز في خطابه الأول في مكة بعد افتتاح مبارك الحجاز، قال تقوم الدولة على ثلاث أنواع التوحيد: ألوهية، أن أعبد الله، ربوبية، فلا نعتقد أن أحد يفعل مع الله ينزل المطر إلى آخره، ربوبية صفات، لا نقوم مذهب الجهمية والأشاعرة بل مذهب السلف في الصفات، وهذه نعمة أنعمها الله علينا، فحينئذ سيحل الأمن على بلادنا بتأسيسه على التوحيد. فحينئذ على أهل الإسلام أن يشكر نعمة الله عليهم بأن ولاة أمرهم ينكرون الشرك وينكرون دفن الأموات في المساجد وصناعة الأضرحة لهم، وضع الكشافات، وضع اللي يسمونه المرمر النقي الغالي الثمن والكتابة، لأنهم هم وعلماء الذين رشحوهم الشيخ بن باز والعثيمين والفوزان يكرون هذا أشد النكير. ففي بلاد ثانية تجد يطوفون حول القبور بالملايين يجعلون لها أضرحة، ومن الطريف الذي لا أنساه سبحان الله أن في بعض البلدان عند العاجم كانوا قد جعلوا ضريح يتوسل إليه ويدعى من دون الله يعني من الصالحين، والعجيب هذا الضريح يجعلون فوقه صندوق، يعني الضريح تحت وفوقه صندوق المال أول شيء، فكل من يجي يدعوه يجعل الآلهة هذه للأضرحة فلوس تكون من نصيب الآلهة. فجاء رجل فكأنه مال شوي عشان بيدخل من أعلى المال، فسقط جواله في الداخل، فهاله الأمر أن كل الحسابات والأرقام والعمل عنده في هذا الجوال، فراح للسدنة قال لهم الجوال سقط، فقال الجوال سقط ما لك نصيب فيه، قال كيف؟ فزع جدا، قال أصبح من نصيب الآلهة. وإيش يسوون الآلهة بالجوال؟ لأنهم يريدون أن يضحكون على الناس مثل ما فعلوا في بعض البلدان في خراسان الآن أو في نعم، أنهم قالوا تعالوا الحسين يتصل عليكم من القبر بالجوال، فجاء النساء يبكون يا حسين يا إلى آخره. فقال لهم لا تقولوا لي، ترى والله يعني قوم عليكم الدنيا، طلعوا لي جوالي بلا آلهة بلا بجواله. فقالوا خلاص القرار نعطيك الأرقام اللي فيه والمعلومات، لكن أصل الجوال يبقى للآلهة. شوف الخرافة. فحينئذ تعرف فضل الله علينا في هذا البلد التي نقيت من الشرك، والحمد لله على فضله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يخافهم الأعداء ويحسبون لهم حساب وهم مهتدون. حينئذ صار في هذه الأمة من يتعبد الله في الشرك وعبادة الأضرحة ويقولون الله أمرنا بذلك. ليش؟ لأن الله قال وابتغوا إليه الوسيلة، فالله أمرنا بدعاء الأموات كما قال لي رجل كنت في الحج أمارس عملي في التوعية، وإذا برجل يعني في جولة دعوية فقيت فيه وجلست معه، وإذا به يقول أنتم مخطئون هنا في علماء المملكة، أو ليش تقولون أن دعاء الرسول من دون لا شرك؟ إن الله أمرنا بهذا القرآن، فنحن نتعبد الله في دعاء النبي من دون الله. سبحان الله. شوف الشيخ محمد الوهاب يقول كان في الأمة من يشرك ويجعل عبادة شرك، فسيصبح في هذه الأمة يعني من إيش؟ من يكون مثلهم لتتبعون سنن. فهذا كان رجل كان منهم، رجل من أهل الشام، قال لي أنا الحقيقة لا أزال أدعو الرسول لأن الله أمرني بذلك في القرآن. قلت وين الآية؟ قال الآية قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أن يدعو الأضرحة وادعوا النبي حتى الله يجيبكم. قلت التفسير تعرفوا يعني إن أئمة السلف أفضلهم في التفسير ابن عباس. هل اطلعت على قوله في تفسير الآية؟ قال لا ما أعرف يعني. قلت إذا أريتك من الكتاب من الكتب المعتمدة كتفسير ابن كثير معنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وهل أن الله أمرنا التعبد له بالشرك؟ أعوذ بالله، إذا تعبد له بالزنا كفر، كيف الشرك؟ فقال وريني يعني. فتحت له الكتاب إذا به يقرأ فيه وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، يعني أطيعوه بالصلاة، أطيعوه بالتوحيد، أطيعوه بزالة الأذى عن الطريق، ما ترد عن الطريق، ببر الوالدين، هذه وسيلة لكم إلى الله. تقرب لي عبدي إيش؟ ذراع يعني من العمل الصالح السني ليس البدعي، أتقرب إليه إيش؟ باع ثاني يمشي تجهر ولا، هذه الوسيلة طاعة الله وتوحيده. هاله الأمر، وعرف أن علماء السوء حرفوا له الآية لقد قرأ المعنى الصحيح. والحقيقة هذا من حسنات هذه البلد، لأن يعني أنا لما توظفت في التوعية كان بأمر الدولة أن يكون مشايخ يوعون الناس بالتوحيد، فكان من رجوع هذا الشخص إلى التوحيد وتركه الشرك أنا أرى من بعد فضل الله حسنات هذه الدولة، جعلت مشايخ بالحج يوعون الناس في ترك عبادة الأحجار والقبور. مقصود أن التعبد بتحريم الحلال تشبه بالمشركين أو تحريم الحلال. نعم، فالنصارى حرموا على أنفسهم كثير من الطيبات، واليهود أباحوا لأنفسهم كثير. فما حرم اليهود على أنفسهم مثلا ما أحل الله ما رواه أبو داود وغيره أن الحائض كانت إذا حاضت حرموا على أنفسهم يضربوها، ما يساكنوها ولا يجامعوها في سكن، يعني يجلسون معها في سكن واحد، ولا يأكلوها، تجي تأكل أو تبت تأكل ويشم شيء أو تقول أنا عليه حيض ينفر منها اليهود ويطلع من الغرفة. في شريعتنا وش صار؟ النبي يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض تتعرق العرق كما خرج بعض الأسنة، وهي مزع اللحم تكون على العظم وهي يتلذذ به العرب كانوا، فتفعل عائشة فيأتي إلى موضع فيها وهي حائض فيتعرق مكانها. ماذا يريد الرسالة؟ وش يريد النبي؟ أن الحائض لا تنجس، ويقعد ينام معها في جانبها وحائض، بل يأمر إحدانا كما تقول عائشة أو غيرها أن تتزر تضع على فخذها ثوب ثم شأنه بأعلاه يتلذذ بها. هذا الإسلام، ما فيها الآثار والأغلال اللي كانت علينا. هم اخترعوا وحرموا على أنفسهم أن يجالسوا الحائض ويؤكلوها، وقد أحل الله هذا لهم، حرموا عليهم طيبات. وحلت لهم. نعم. والمشركون اللي هم وثنيون، نعم، حرموا أنواع من البحيرة والسائب والوصيلة، أنواع سموها. قال يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمؤمن لا يتشدد يحرم على نفسه شيء أحله الله له، كما جمعوا كما فعل جماعة التكفير في هذا العصر، شابه المشركين الأولين في هذه الناحية. ما هي؟ شددوا على الناس بالخروج على ولي الأمر، وصار واحد يزع ممن يتبع كل زاعق وناعق، يصرخ في الناس كما فعل سلمان العودة قبل القبض عليه، يعني بفترة وفي مرحلة تلك، فكان يزعق في الناس يقول شوف الواحد منكم فتنته فلته وظيفته وخوفه من ولي الأمر، يعني في بيوتكم يعني ما تخرجون ولا تسوون مظاهرات ولا تسوون ثورات. فأوجب عليهم شيء جعله من طاعة الله، وهو الخروج على الحاكم المسلم الذي لم يقع في كفر بواح، أوجب عليهم، وإذا ما فعل فهو عاصي، عجبته فلته وكان انبطاحي وكان صهيوني حتى يخرج. طيب، جعل الحرام واجب، مش حكمه هذا؟ هذا من أعظم ما حرم الله، إن الشيء اللي حرام أن تخرج على الأمر بالإجماع استقر عليه تجعله واجب، وتجعل ما يخرج أنه داخل في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا وغيرها من الآيات الدالة، إذا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني أخرجوا على وجه الأمر، لا تنفروا لا تصنعوا ثورة. طيب ربنا نهانا عن ذلك، فقال النبي من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، وسمع أن يقول فليجب أن يخرج، ولا يكون انبطاحي نافق عميل. فإذا أوجبوا علينا شيء نهانا الله عنه، ودغدغوا مشاعرنا بأننا خايفين على فلنا وخايفين على سياراتنا، والبطل فيهم ولا يخرج في الشوارع. طيب لما خرج ولدك يا سلمان العودة وراح العراق، أليس في نظرك أن أصبح بطل؟ فلماذا رحت لوزارة الداخلية قلت ولدي راح لحقوا دخلوا وجابوه لك؟ ليش يعني أولاد الناس حلال ولدك حرام؟ ليش؟ شو الفرق؟ إذا أنت معتقد أن هذا باطل لكنك تريد الدنيا، كما قيل الحسن البصري ما رأيك في الخوارج؟ قال أهل الدنيا، قال يرحمك الله أن الرجل إيش يحمل إيش سيفه فلا يعني ينقطع حتى يكسر في سبيل الله. قال ليس الصلاة قائمة، ولاة الأمر يقيمون الصلاة والجمعة ورمضان والحج. قال فعل ولاة الأمر معاصي، هل يجوز الخروج عليهم والدماء والظاهرات من أجل معاصي؟ صح، لا. إذا لو خرجوا من أجل المعاصي يصبحون يريدون دين ولا دنيا؟ دنيا. كذلك العودة كفر المطربين، قالوا هذا يقوم على خشبة المسرح في كتابه اللي اسمه إيش؟ جلسة على الرصيف، يقوم في المسرح يغني ويطرب يتغنى يعني بجمال المرأة والغزل ثم يكون يعني مسلم، الله هذا الكافر لا يغفر الله له، أو كما ذكر. فكفر المطرب وأوجب الخروج على ولاة الأمر إن ظهر منهم معصية أو تقصير عياذا بالله، ومذهب الخوارج. إذن هؤلاء شابه المشركين في أي شيء؟ ليس حرموا ما أحل، بل حرموا ما أوجبه الله. أوجب الله علينا السمع والطاعة، وين رأينا من المعاصي ما رأينا دون كفر البواح؟ أوجب علينا الشرع، فهم حرموا ذلك وقالوا حرام أن تسمع وتطيع لولي أمر مثل هذا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. أرأيت كيف؟ طيب. أو يستحب ما نهى الله عنه، الله نهى عن الغلو والبدع فصار يستحب هذا الناس، هذا يدخل فيها أيضا، يستحب شيء منعه الله وهي البدع يستحبها للناس، يستحب المولد النبوي كما قال الحبيب الجفري أستحب للسالك الطريقة يعني الصوفية أو الطريق إلى الله، أستحب أن يقعد فترة يكسر زهو النفس، يكسر العنجهية، يكسر الكبر. كيف؟ قال يسكن في المزابل، فيجلس يعني مع القطط فترة حتى تنكسر نفسه، وحينئذ مراتب المزابل عنده ستكون أفضل المزابل أعفنها وأحسنها سكنا، لأنها ينكسر أكثر وأكثر. فقال له رجل في المجلس من السودان جزاه الله خير، أنت تروح تسكن في المزابل؟ شكت. فالمقصود إنهم يأمرون الناس بالباطل وحتى ينفسوا ينسون أنفسهم، رهبانية ابتدعوها حتى هم أقاموا بها. أنت ترهبن وتقول اسكن في المزابل، فلما تدعى أن تنزل من الجقور حقتك إلا أعطوك هي من أراد الناس أن يدخلوا في دينك، نعم، وجمعوا لك الناس كثرة، انزل من الجقور واسكن المزابل. قال لا ما أفعل، ليش؟ تضاع الناس توسخون مع القطط، تنهشهم القطط ويأكلون الجيف وانت تقعد بالجقور. نسأل الله العافية. نعم، فيجيبون أو يستحبون للناس أشياء حرمها الله، فقد حرم الله البدع والإضرار بالنفس وسكن المزابل مكان أمراض. كيف يسكنها أيام وأيام ويأكل ما فيها مع القطط ويشاركهم حتى انكسر نفسه؟ فحينئذ شاركوا أهل الشرك في تحريم أشياء مثل السائبة والهذا، وحرموا عليهم ذلك وهي حلال، فحرموا عليهم أكل الطيبات وأمروهم أن يسكنوا في المزابل ويستبدلوا الطيب بالخبيث، مع قول الله تعالى في منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المزابل الخبائث ولا طيبات؟ خبائث. كيف تأمرهم بأن يأكلوا من الخبائث ويشاركوا القطط في ذلك ويزاحم القطط في أكل الخبائث هذه؟ ولا مو بيوم وساعات، كل ما قعدت أكثر في المزبلة وكانت أعفن وأطول مدة انكسرت نفسك أكثر. نسأل الله العافية. نعم، هذا كرور بأهل الجراك، يقول متى يكون الجراك زين للشخص؟ كل ما كان أعفن الجراك الشيشة كان ألذ، عياذا بالله. فحينئذ على أهل الإسلام ألا ينتهجوا منهج هؤلاء الذين يحرمون طيبات أحلت لهم، فإن أنبياء ونحن تبع لهم أمروا بأن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا، وإن الرجل يطيل السفر كما في صحيح مسلم أشعث أغبر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ويشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. فكيف يستجاب للصوفي هذا الغالي الذي وكل نفسه ليكون خادم الضريح؟ نعم، فيأخذ آخر الليل، شفناهم كيف أرسل لي بعض المسؤولين جزاه الله خير صورة لهم وهم يجمعون الفلوس بعد ما يأخذ من أضريحة. والله يا إخوان مثل رمل البناء، أمة من الفلوس أعطيها من هذا العمود إلى هذا إلى الجدار، أمة من الفلوس، ويقعدون يعزون عدة ثلاثة أيام حتى يجمعون رزا رزا بكثر ما يحطون على أضريحة. طيب هذا الصوفي لما جاته مثل نسبة الربع، كل واحد له نسبة، كل ما كان أعظم غياب الشرك كل ما كان له نصيب، لأنه جاب الناس هنا سوى لهم كلمات في المساجد جابهم هنا شركون. أي نعم، الحمد لله الذي عافانا. فحينئذ هذا المتصوف الذي أكل من هذا الحرام الذي أطاع الله بزعم أنه يطاع بالشرك، كيف يتهنى بهذا اللباس اللبسه من الشرك وهو أعظم نهى الله عنه؟ كيف يدعو الله ويستجيب الله دعاءه وزعم من الدعاء الصوفي الولي من أولياء الله الصوفي مستجاب هو يلبس حرام، أخذ فلوسه من اللعب بأموال الناس وأكل مواس باطل؟ نعم، ومن ضمن المسروقات كانت كما ذكرنا لكم جوال للآلهة، نسأل الله العافية. هي نعم، الحمد لله الذي عافانا، والله شر بريء ما يضحك مما ابتلاهم به، فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب، وكان منهم أيضا مما يوجب ما حرم الله، حرم الله الإلحاد فأوجبته الجهمية على الناس، اسماء الله وصفاته. فالله حرم الإلحاد في أسماء وصفاته والتعطيل، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فذات الجهمية قال إياك أن تثبت صفة لله إن كنت مسلم. يقول الله له وجه، له يد، يتكلم وينزل ويجيء ويغضب ويرحم. كلا، الله لا وجه له، ولم يكلم موسى تكليما، وليس له يد، ولا اتخذ إبراهيم خليلا. جحدوا الصفات. هذا الذي حرمه الله من الإلحاد في صفاته وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون، جعلوه واجب وشرط للإسلام. فعندهم من أثبت لله صفات وقال له سمع بصر كافر، لأنه مشبه لله بخلقه. يا الله، لهالدرجة تجيبون شيء حرمه الله، تجيبون على الناس تعطيل الصفات، وإذا ما أطاعوكم كفرتموهم. نسأل الله العافية. وذلك يسمون أهل السنة مجسمة، مشبهة. فإن إذا قلنا الله له وجه ولا يد، مشبه، مشبه كافر. الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به، فكان في هذه الأمة من شابههم، فصار يقول في الشيء الواجب هو إثبات الصفات والتوحيد الصفات، جعلوه كفرا وشركا بأهوائهم واتباع ما أملته عليه شياطينهم، شياطين الإنس والجن، يوح بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، فلا يحرم إلا بدليل كتاب السنة، ولا يحل أحد إلا بدليل كتاب السنة. كما خرج مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتخلف ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. نعم، فحينئذ هذا أمر خطير جدا أن يتعبد الشخص ربه بما حرم عليه ويجعل عبادك المشركين، فإنهم يقولون الله أمرنا أن ندعو اللات والعزة، وجاء من يشابههم اليوم يقول الله أمرنا، كما سمعتم الشخص يكلمني هذا في الحج، الله أمرنا أن ندعو الرسول، وكان الحق والقرآن ينهون عن ذلك. وفسرت له أن قوله ابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، وليس التوسل بالأضرحة ولا الأصنام ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الغيران ولا الإنس أو بني الشيطان. حينئذ نختم بالمسألة الأخيرة. اتخذوا اقرأ. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله.
قال 37 انظر، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يعني يتعبدون باتباعهم في أمور حرمها الله، أحل لهم الرهبان والأحبار فصاروا يحلونها لتحليلهم. هذا يسمى في علم التوحيد شرك الطاعة. وجد في هذه الأمة من يفعل فعلهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. خرج الترمذي في جامعه من طريق طيف بن أعين، وهو رجل ضعيف، لكن شيخنا الألباني حسنه لأجل مرجح، وهو أنه أحسن ما ذكر تفسير الآية، أن عدي بن حاتم دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتقلد الصليب، يلبس الصليب، فقال أو تلا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، بما أنه عربي فهم الخطاب من الرسول، فهم الآية، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم. فقال النبي لعدي ألم يكونوا يحرموا عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحل لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال تلك طاعة، تلك عبادتهم. فإذا شرك الطاعة يصنعه كثير من الناس وهم لا يشعرون عياذا بالله اتباعا اليهود والنصارى، حيث أن الله قال فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الحبر هو عالم اليهود من الحبر لكثرة ما عندهم من علم يكتبونه أو الحبر سموا أحبار، والنصارى والرهبان هم العباد من النصارى أو العلماء لهم، لكن وصف النصارى بأنهم ضالين إن ما طلبوا العلم مثل اليهود، تلاعب بدينهم بولس فأغراهم بدين ليس دينهم. أما اليهود يعلمون الحق وعرفوا صفة النبي في التوراة ولكن حرفوا وبدلوا، فالله غضب عليهم وحكم على النصارى بالضلال. فمن كان قد ضل بعد هدى وعلم كالسورية ففيه شباب من؟ في شباب اليهود، ومن ضل كالإخوانج الذي ما طلبوا العلم فيه شبه بالنصارى وكذا جمع التبليغ. فمن ظل يقول لسفيان من عبادنا إذن جهلوا العلم فشبه النصارى ما تحصنوا بالعلم، من ظل بعد العلم بعد أن أشكر الله بالعلم أتاه الله واتبعه حسدا أو طلب الرياسة يتبع الهوى والجهل طلبا للمادة والدنيا في شبه والرياسة في شبه باليهود، فالله غضب على اليهود وحكم على النصارى بأنهم ظالمين كما في سورة الفاتحة وفي حديث عدي بن حات. فقال انزع عنك هذا الوثن يا عدي، ثم تلقوا الله تعالى اتخذوا أحبارا وربانا وربابا من دون الله، قال لم نكن نعبدهم كما تقدم الأثر الحديث. فحينئذ اعتبر الشريعة أن طاعة العالم في التحليل والتحريم شرك أكبر يسمى شرك الطاعة، لكن لو أطاع العالم شهوة مثلا شخص في صورة من صور الربا المعروف عند العلماء أن شرك أنها ربا والدليل قائم عليها، فأخذ له فتوى من هنا ومن هنا وخالف وقال في نفسه في علماء أفتوا بذلك، لكن في داخله ما استحل ذلك، لكن قال في فتوى أن نشتري السيارة بهذه الطريقة، ولكن لم يطيع ذلك العالم في التحليل والتحريم في نفسه لكن اتبعه لشهوة، هذا فسق. فإن قد نقل الإجماع الشافعي أن من تبينت له سنة وعرف صحتها وعرف معناها فليس له أن يدعى لقول أحد كائن من كان، أما الذي عرف الحق بدليله واستيقن منه ثم أحله في نفسه وهو حرام بنص الكتاب والسنة أو الإجماع للهوى فحل الحرام في نفس اتباع لهذا العالم، فهذا هو الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. إذن في اتباع الشذات اللي يقول بها المشايخ لأجل الدنيا ويعتقد في نفسه أنه حرام وأن الآية تخالفها فيكون له حظ من هذا، يقول في فتوى كذا ولا يعتقد صحتها، لكن يخلص نفسه من الناس ولا يقول إني أحلها، لكن يقول في فتوى ليمرر باطله على صورة اتباع العلماء، فهنا يكون فعله فسق. أما إذا استحل ما حرم الله مع ظهور التحليل والتحريم بالدليل الشرعي الصحيح ثم استيقن ثم خالف ما يقينه يجل اتباع العلماء وهوى في نفسه فهو كافر كفر أكبر مخرج من الله، وفيه نزعة من يهود حينئذ نسأل الله العافية. فحينئذ قال التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أرباب، أرباب معنى معبودين، فإن الرب يطلق ويراد به معبود ويطلق ويراد به المدبر المالك الخالق حسب السياق. نعم السياق في قوله تعالى رب العالمين ربوبية والألوهية ربوبية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين، هنا ألوهية أي يعبدونهم بشرك الطاعة فأطاعوهم في التحليل والتحريم اعتقادا، فكفروا بذلك. ومن شبه بقوم اليوم فهو منهم، فقد قال الرسول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن أقنعه رجل من أهل الحديث، حتى لو كانت زوجة، لو كان أخ لك شقيق، والله حذاك بالحديث والعلم به والعلم بما اختلف به العلماء، وكنت من أهله، فتكلمت مع شخص من هؤلاء المتعصبة فبينت له الحكم حتى استيقن وأذعن في نفسه أن هذا الحكم الصحيح، ثم أراد لهوى أن يستحل مخالفته فاستحل ما حرم الله مع ظهور الحجة البينة، فهذا كافر، وإن صام وصلى بعدها حتى يتوب من تحليل ما حرم الله والطاعة أو شرك الطاعة، فهذا شرك الطاعة. فإذا نحن أمرنا بطاعة العلماء، قال الله تعالى واطيعوا الله والرسول والأمر منكم العلماء والأمراء، العلماء لهم طاعة في الدين، إذا قال لك هذا حرام استفيد منه، لا تتجبر عليه وتقول أنا بحثت وجدت قول ثاني وأنت ما عندك علم، استفيد من قول العالم الثاني ما دام أنه ذكر لك بدليل وعقلت الدليل. فلا تسلك الحرام بالاختلاف، بعض الناس يسلك الحرام إيش المسألة فيها خلاف. ومن أراد أن يبرع في ذلك السورية اليوم، نعم، فتجد عبد الرزيز الطريفي ومن كبار السورية يسلك الخروج على هذا الأمر بدعوى الخلاف، فأنكر على الشيخ صالح الفوزان إنكاره على محمد العريفي لما قال من خرج على اثنين، من إذا خرج اثنين أو ثلاث يعني على ولي الأمر فنعم يجب هؤلاء أن يسمعوا ويطيعوا، لكن إذا عفوا إذا ولي الأمر خالف أو ظلم اثنين نعم فهنا يصبروا، لكن ظلم مجموعة من الناس أو كذا يجوز أن يخرجوا. فلما تكلم محمد العريفي بهذا قال الشيخ الفوزان من قال هذا فهو مبتدع، أخرج ليسمع عبد الزيد الطريفي في برنامج كامل يرد على الشيخ الفوزان، قال وش رأيك في الرد على الطريفي على العريفي، وقال ذلك، قال هذا خطأ. ليش؟ لأن العلماء اختلفوا في الخروج على ولي الأمر، فسلك الخروج على الأمر بدعوى إيش؟ الخلاف، ما الإجماع قائم للصحابة تحريم الخروج على الأمر. فهؤلاء السورية استعملوا العلم والخلاف العلماء ليخرجون به على ولاة الأمر فاحذروه. يقول المولد حرام، يقول اختلف العلماء يا رجل. طيب الخمر المصنوع من الشعير حرام، اختلف العلماء، بعض الأحناف يقولوا الخمر من العنب مكان ما الشعير أو كذا فلا بأس. فتأخذ القول الشاذ أنت الآن وتروجه باسم الخلاف حرام عليك. فمن اتبع الرخص كما قيل فقد تزندق، فعلى المسلم أن يتبع الحق بدليله من الكتاب والسنة طاعة لله القائل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أهوائكم واختاروا من كلام العلماء ما يوافق أهوائكم وأسهل عليكم، كذا الآية هي، فردوه إلى الله والرسول حتى لو شق عليكم ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يقولون لابن تيمية يا شيخ ترى هذا الكلام اللي اخترته أنت يخالف العلماء لا نعرفهم إلى آخره، قال أو هل اتفقوا ولا اختلفوا؟ قال اختلفوا. فيقال يقول لهم ليه تجدوا علماءكم حجة على علمائي وأنا أخذت قولي من سلف، لن تجدوا لي قول ليس لي فيه سلف، فأنا قلت هذا لأجل من قال به من فلان وفلان بدليل فلان، فليش تجعل عالمك حجة على عالمي؟ إن الحجة وين؟ الكتاب والسنة، ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا عن الرسول عن الصحابة يعني وما سوى ذلك وسوس الشياطين. فلا يأتينا الشريف العوني هذا حاتم أو غيره يقول وقد قرأنا في كتاب كذا وكذا قول الحنابلة أنهم قالوا في أمر البدعة أو التوسل أو كذا كذا وكذا، وهذا فضحت الوهابية الآن. يا أخي فضحنا الكتاب والسنة يا جاهل، فاحنا تجيب لنا قويل كل واحد يخطئ ويصيب إلا الرسول، وتجي تبكت أهل الحديث بأنهم ناس شادين وهذا يبكتهم وهذا مدشون، بكتهم بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، نعم لا تجيب الشذوذات وتبكتهم بها، خاف الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في عليين على سرر المتقابلين. أسأل الله أن يغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وارزقنا إيمانا تاما ويقينا صادقا. نسألك أن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أصلح اللهم أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا وبنات منهم، فاغفر له واجعله في عليين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا. من كان يأمل أن يكون معنا في رمضان نسأل أن يحيينا لرمضان ويوفقنا في الصيام والقيام، فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقل ثوب رضا الناس. اللهم ارزقنا الرزق الحسن في غير فتنة في الدين، وثبتنا إلى يوم نلقاك أجمعين يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، واغفر وارحم واعز بالسنة والكتاب قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمتنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم. في سؤال؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نصحت أحدهم بترك التلحين في الذكر.
بترك إيش؟
التلحين في
الذكر.
فقال: اتني بدليل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن ذلك، وإلا فلا تحجر واسعا.
أنا أشكر السائل الذي نقل شبهة هذا الشخص، لأن هذه الشبهة من قديم، فإن ابن القيم رد عليها. فقال ابن القيم في مسألة تبديع المولد النبوي: أول يوم تبديع الشيخ ابن باز لجماعات الإخوان والتبليغ السورية والدواعش، وأنها بدعة وأنه من الفرق الهالكة إلى آخره، بقولهم هذا دليل على أن النبي نص على أن انضمام الإخوان المسلمين بدعة، نص على المولد بدعة، الصوفية بدعة، الرافضة بدعة، هذا دليل. يلا ولا تحجر واسع. قال ابن القيم: لم يجعل الرب الأعلى الذي خلق فسوى، ولا حتى لرسوله إذن أن يسمي كل البدع في هذه الأمة، بدعة المولد، بدعة النقشبندية، القادرية، الدواعش، فالناس تكون كتب لا قبل الناس يقرؤوها. لكن وش فعل الرب؟ وش فعل نبيه؟ جعل قاعدة عامة وخلاص. قال: من أحدث في أمرنا هذا، اخترع ما ليس منه فهو إيه؟ هو رد. هذا من جوامع الكلم. فقال ابن القيم: لو كل إنسان مبتدع كالمولد، كالخروج عورة الأمر لإصلاحهم وإصلاح الناس بالسيف بالرغم من المعاصي، ليس كفر ولا شرك، لو قلنا الكل مبتدع وقال لنا كل مبتدع هذا دليل على أن هذه بدعة، هذا دليل؟ قال: لا، أوشك أن يفتح باب البدع على مصراعيه، بزعم أن أين الدليل على التحريم الخاص. فضرب أمثلة ابن القيم، قال: إذن سيغتسل الإنسان لصلاة العصر مثلا، ليس للجمعة، الاغتسال وش في الأسبوع؟ ليس صلاة. عجيب، وش بكم نايمين؟
الجمعة.
طيب، سينفتح باب البدع على مصراعيه. الذي يقول هذه الصلاة الوسطى وش بكم غافلين عنها، اتقوا الله، مش تبين نسوي؟ يقول: نغتسل كل يوم لصلاة العصر. جميل، يقول هذه بدعة. يقول: هذا دليلنا بدعة. يلا جيب الناس اغتسال صلاة العصر والتطيب والسواك للعصر خصوصا، يعني بدعة، السواك وجه كل صلاة، لكن التطيب والاغتسال للجمعة. يقول: حتى العصر خير، هذا هذه صلاة وسطى، الدين بالرأي، الدين على كيفك، الدين بالاتباع. يلا عاد ينفتح باب البدعة المصراعي. يقول: يا أخي بدعة والله، مخترع ما فعلها النبي، ولا هذا دليل أنها تسال بعد البدعة، سوى مولد، هذا دليل المولد بدعة. لم فتح باب البدعة على إيش؟
مصراعي.
لكن النبي وضع قاعدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عمر ما رد على المبتدع، على من أراد أن يلقنه بدعة بتخصيص. مثلا مسك يد عمر رجل كما في صحيح البخاري، أمسك بيد عمر وأراد أن يجعله يمسح الركن الثالث في الكعبة، ما قال: لقد قال النبي لا تمسوا إلا ركنين، كذا قال النبي؟
أنكر على الابتداع، قال ترى هذا اختراع عن النص الثالث. بس اكتفى عمر بإيش؟ بالنص العام. وشو؟ أنا أحدث في عمرنا. قال له بيدي يدخلين النص الثالث، أنا ما عندي الركن اليماني والحجر الأسود. بس ما قال له ترى في دليل خاص. وكذا ولده ابن عمر كما روى الترمذي في جامعة، عطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ما هكذا علمنا النبي، ما قال له حديث خاص. قال النبي قال لا، إذا عطس أحدكم فلا تقول السلام على رسول الله، قول الحمد لله. في نص أنكر علينا الرجل أحدث قال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال شوف الزيامة عندك للسلام، اخترعتها الحمد لله بس. إذن وين هذا؟ إذن قولهم هنا أن التلحين والذي نهى عنه وزير الشؤون الإسلامية، والحمد لله نشر التعميم الحمد لله أذكر، وهو أنه نهى جميع أئمة المساجد أن يلحنوا ويطربوا في الأدعية، لأن النبي ما كان يطرب في دعاء القنوت في رمضان، ولا يسجع ولا يشقق الدعاء ولا يخليه مثل الوعظ. كل هذا هذا الوزير المبارك نهى أئمة المساجد عنه، وهو نائب للأمر فيجب طاعته في ذلك بطاعة حتى الله، لأن الله نهى عن المحدثات. فإذا قال ما الدليل أن إذا لحنت الأذكار مثل ما وجد بعض القراء الآن بدأ يلحن الأذكار، أصبحنا وأصبح قول الله وندشره، هكذا النبي كان يلحن الدعاء في أذكار الصباح والمساء؟ أم يلقى الدعاء زي كذا؟ اللهم اهدنا في من هديت، كذا يسوي الرسول؟ خاف الله يا جماعة. ولكن كنت أقول للحنون الأدعية في المساجد، أقول لو تقلبت بكم السيارة ثم علقت بشجرة ثم يفتح القزاز يرى السيارات مثل إيش؟ النمل تحت الشجرة تهتز، يمكن ينكسر ويسقط يتوفى. فنقول له اسمعنا الآن، ما يسمع ما يطلب المستمعون، أعطينا شوي من تلحينات في الله ينقذك من هذا. والله لن يقول اللهم انقذني، سيقول اللهم انقذني اللهم انقذني، يخشع والخشوع ينافي هذا التطريب. طيب شلون يعني؟ إذا جيت تخشع عشان تنجح في معاملة لك، ينجح ولدك ينجح أمك تنجح من عملية خطيرة، نسمعك عند غرفة العمليات شو فيها، ولما تجي أمام الناس ما يطلب المستمعون، ما الفرق؟ كله دعاء. فليش هنا لحن وهناك تخشع تسكت عن التلحين؟ مو بدعاء واحد، ولا النبي غفرق قال إذا كنتم في جمع من الناس لحنوا وطربوا، فإذا كان الواحد وحدكم اتركوا واخشعوا. ولا هو وشو هي؟ إذن دللت المسألة أنها فيها رأي، والرأي جانب العبادة. قال عليه وكان الدين بالرأي، كان المسح على إيش؟ باطن الخف أولى إيش من الظاهر. وأشكر جميع من قرأ رسالتي وشكرني عليها، منهم إمام هذا المسجد الشيخ خالد الراجحي، وقرأ رسالتي في تلحين الدعاء ونقلي عن الكبار العلماء المنع من أن يقرأ الدعاء كأنه قرآن، وكذلك الشيخ حسين علي الشيخ إمام المسجد النبوي، فقرأ الرسالة وقال لي هذا هو الحق. المقصود أن كل من ترك التلحين في الدعاء فقد وافق السنة، علينا أن نوافق السنة المنقولة عن سلفنا. وقلنا العلماء يحتج لهم ويحتجون، يقول لكن في المسجد الفلاني واحد لحن، طيب ياخذ مسؤول عن المسجد الفلاني الإمام فيه ولا الرسول؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اعتبر التلحين في الدعاء مثلها مثل كلمة امتحنوا فيها في القبلة في عهد الرسول. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الناس لذلك أخرجت هيئة العلماء مشكورة إلى الشيخ بن باز، قال لا يجوز قراءة الدعاء كأنه قرآن. وابن عثيمين قال يلون أنستهم بالكتاب تحسن الكتاب، فلا يقرأ كأنه قرآن الدعاء، بل ساذجا مثل ما أن تقرأ ساذجا في السجود والركوع، افعله إذا كنت إمام مسجد تقرأ القنوت في رمضان. نعم، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم. أسأل الله يعزنا بالإسلام والسنة ويميتا على مذهب سلف الأمة، والحمد لله رب العالمين. الذي هدية هذا كتاب هداية الناسك قدم لي هدك العلماء في طريقة العمرة، وفيها لا لغة واحدة. كيف حالك؟
سعادة اللواء
ما شاء الله.
أهلا وسهلا.